بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، اللهم اجعلها سخاء رخاء. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل محاربتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 25 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، قواعد وأصول. هذا وما زلنا نقف أمام الأصل العلمي الثاني الذي على أساسه أقام أهل السنة منهجهم في الدعوة إلى الله، ألا وهو المتابعة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في سياق حديثنا عن أصل الاتباع وصلنا إلى بيان صفات أهل المتابعة، وذكرنا عدة صفات منها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، ومنها توقير النبي صلى الله عليه وآله، ومنها نصرة النبي صلى الله عليه وآله. وفي هذا اللقاء نقف أمام الصفة الرابعة، من صفات أهل المتابعة، هذه الصفة بعنوان تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والمال والأهل. تقديم محبته صلى الله عليه وآله وسلم على محبة النفس والمال والأهل، وهذا أصل في تحقيق الإيمان، فإن تقديم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والمال والأهل شرط أساسي في الإيمان، شرط أساسي في الإيمان. لذا نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عمن لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه وماله والناس أجمعين. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر أخي رحمني الله وإياك إلى قسم النبي محمد على هذه المسألة العظيمة، يقول: فوالذي نفسي بيده، أي يقسم النبي بربه جل وعلا، فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي الأمين. بل وجاء عند الإمام البخاري أيضا في رواية عن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، فقال له عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. عمر يحدث النبي عليه الصلاة والتسليم، يعبر عن حب عمر للنبي، فيقول: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. وعليكم السلام وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. لا، والذي نفسي بيده، جزاكم الله خير، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فماذا قال عمر رضي الله تعالى عن عمر؟ قال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي: الآن يا عمر، جزاكم الله خير، الآن يا عمر. ولذلك كلما قرأت هذا النص أدعو لعمر الذي كان سببا في تعريف الأمة بكمال الإيمان، وأن إيمان الأمة لا يكمل إلا إذا قدم المسلم محبة النبي على محبة النفس التي بين الجنبين. قال: الآن يا عمر رضي الله تعالى عن عمر. فهذه الروايات فيها تصريح بنفي الإيمان عمن لم يقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على حبه لنفسه، بل والدنيا بأسرها. وكذلك قد وردت نصوص أخرى تصف من يقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على حبه لنفسه بالمؤمن الحق، أي أن من قدم حب نبيه على حب نفسه هذا هو المؤمن الحق، بل هذا الذي يذوق حلاوة الإيمان كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لنا نبينا في هذا النص أن المؤمن الحق الذي يذوق حلاوة الإيمان ومن توافرت فيه هذه الخلال المذكورة في الحديث، الأولى أن يحب الله ورسوله، هذه أول مسألة، ويقدم حب الله ورسوله على كل شيء، ولذلك قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الله، الإيمان له حلاوة، نعم، لا يذوق طعمها ولا يشعر بها إلا من توافرت فيه هذه الشروط: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أحب إليك من والدك ومن والدتك ومن زوجك ومن ولدك ومن مالك ومن الناس أجمعين ومن نفسك التي بين جنبيك. هذه صفة يتحقق بها الإيمان. المؤمن الكامل من اتصف بهذه الخلال، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ركيزة الأخوة الإيمانية الصادقة. ولذا قال النبي في حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانظر ماذا تحب أنت لنفسك، وعليك أن تحبه لإخوانك إن كنت مؤمنا، إن كنت مؤمنا. الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. خلال من خلالها يتحقق الإيمان الصادق، ويتذوق صاحبها حلاوة الإيمان. أسأل الله تعالى أن تكون فينا، اللهم آمين. وهذه درجة عظيمة في الإسلام، وشعبة هي من أعلى شعب الإيمان. الإيمان شعب وخلال ومراتب ودرجات. ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال النبي. فالإيمان شعب. قال أهل العلم في هذا الحديث الذي أخبر فيه النبي عن شعب الإيمان إنه يشير إلى تعريف الإيمان عند أهل السنة. فتعريف أهل السنة للإيمان أنه قول وعمل، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، واضح؟ طب قول وعمل، قالوا القول هو قول القلب وقول اللسان، العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. خلي بالك من التقسيم ده، مهم أوي في تعريف الإيمان. أنا عندي الإيمان قول وإيه؟ وعمل. القول بيشمل إيه؟ قول القلب وقول إيه؟ اللسان. في بقى العمل بيشمل عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. إيه معنى الكلام ده؟ قول القلب يعني إيه؟ قول القلب أن يقر القلب بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، آدي قول القلب، ويعقد على ذلك عقدا محكما لا يتزعزع، اللي بنسميه الإيمان، عقيدة، يعني عقيدة رباط محكم لا ينفك. فالقلب عقد على التوحيد عقدا محكما لا ينفك عنه أبدا، تصديق جازم لا ريب فيه بأن الواحد هو الله وأن خاتم رسل الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. ده بنسميه قول إيه؟ القلب. طيب قول اللسان، أن ينطق اللسان بذلك فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يبقى ده قول اللسان. يبقى القول اشترك مع القلب واللسان، اللي هو الإقرار بالتوحيد والاعتراف بكلمة الإخلاص. طيب كلام جميل، نيجي نشوف العمل. العمل قلنا عمل قلب، عمل لسان، عمل جوارح. طيب فين عمل القلب؟ لأعمال القلوب مثل الخشية، التوكل، الخوف، المحبة، الرجاء، دي كلها اسمها أعمال القلوب، أعمال إيه؟ القلوب. طيب عمل اللسان، الاستغفار، ذكر الله، قراءة القرآن، الإصلاح بين المتشاحنين، لو بنسميه إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، دي كلها أعمال اللسان. طيب أعمال الجوارح من صلاة وصيام وحج وعمرة وصلة للأرحام ومشي في حاجة المسلمين، وعدد أعمال الجوارح. طيب الحديث يا عم الشيخ انت قلت فيه إشارة لتعريف الإيمان، فين بقى عناصر الإيمان كما ذكرت كده في الحديث؟ تعال يا سيدي، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، الإشارة للقول، قول لا إله إلا الله، ودي قول قلب وقول لسان، أدي الإشارة لإيه؟ للقول في تعريف الإيمان. طيب وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدي إشارة للعمل، عمل الجوارح. إما تكون بطريق وجدت ما يعيق الناس من أذى، سواء كان أذى مادي أو معنوي، أنت كمؤمن مطالب بإيه؟ بإماطة الأذى. ورأينا في الحديث قصة الرجل الذي مر بطريق وجد به عود شوك، شوك في طريق الناس، فأماطه عن طريق الناس فشكر الله له فغفر الله له. شوف بس مجرد شوك في الطريق كده بيعيق الناس، شاله من طريق الناس. انت بتبقى ماشي في الطريق لقيت حجرة بطريق الناس، انت كمؤمن مطالب بايه؟ اماطة الاذى ده، تشيله عن الطريق، مش انت اللي تيجي تحطه. شوف بقى لما تنعكس الايات، ها يبقى عند الجيران يجيب الزبالة، الزبل بتحطها عند الجيران، ده انت يا اخي مطالب ان انت تميت الاذى، انت لو وجدت انت اللي تشيل مش انت اللي تحط. ماشي كده؟ ده مصيبة خطيرة جدا، دي من علامات الإيمان يا جماعة، أن أنت تميت الأذى عن طريق الناس، حجرة، قشرة موز، مش عارف إيه، أنت اللي تميت الأذى. ماشي كده؟ شوف كده في الغرب مثلا، لما الجماعة اللي بيتعاطوا الخمور وكذا، تجد ماشي في طريق تلاقي الزجاج مكسر، هو شرب وراح رمى. المؤمن مش كده،
المؤمن محظور عليه شرب الخمر لأنه بيلعب بالعقول، فيخليك تعمل ما يضاد الإيمان. لا، أنت مؤمن، أنت بقى لما تجد ده تعمل إيه؟ أنت اللي تشيله عن طريق الناس. بعد بس عم الشيخ لقيت مثلا زجاجة خمر أشيلها، أصلها خمر، أيوة تشيلها، أنت اللي تشيلها عن الطريق، لأن ده إماطة أذى، ده أذى موجود في الطرقات وأنت مطالب بإماطة إيه؟ الأذى عن الطريق. واضح؟ يقول لك أصلا عشان خمر. طب يا سيدي خمر، غير المنكر، شيلها من طريق الناس وكسرها، حطها في مكان خاص بها للزبد، لكن ما تكونش في طريق ايه؟ الناس. ما ده بنسميه بقى الورع الكذاب. اصل انا لا، ما اشيلش الازازه فيها، هسيبها في طريق الناس. الله يرضى عليك، ما ينفعش. ده من ضوابط الايمان اماطه الاذى عن طريق الناس، من شعب الايمان. وقد يكون الاذى معنويا، واحد سباب، واحد لعان، تأمره بمعروف وتنهى عن منكر. انت مؤمن، اشتغل بقى باعمال اللسان. يا فلان اتق الله، لا يجوز السب واللعن، يا فلان، وهكذا. يبقى إماطة الأذى عن طريق الناس إشارة للعمل، عمل الجوارح. طيب، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء من أعمال إيه؟ القلب. فإشارة العمل إيه؟ القلب. يبقى اداني إشارة للقول، وإشارة لعمل القلب، وإشارة لعمل الجوارح. وده تعريف الإيمان عند أهل السنة، عند أهل إيه؟ السنة. يبقى الإيمان شعب ومراتب. نعم، ولذلك من أفضل الكتب في تفصيل شعب الإيمان كتاب شعب الإيمان، الإيمان للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في حوالي 6 مجلدات، بيتكلم عن حديث النبي الإيمان بضع وستون شعبة، وبيبدأ يشرح شعب الإيمان. واضح؟ فده كتاب مهم لطالب العلم أن يقتنيه ليستفيد في تعريف الإيمان. يبقى الإيمان يا جماعة شعب ومراتب. من أعظم شعب الإيمان القضية اللي بين إيدينا الآن، أن تقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. شعبة عظيمة جدا، من أعظم شعب إيه؟ الإيمان. فهي شعبة من أعلى شعب الإيمان، ينصرف عنها كثير من المسلمين للأسف لأقل العروض. مش النبي قال الكلام ده؟ ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي يبيع دينه بعرض من الدنيا. انتم شايفين في بلاد الغرب ممكن إنسان يقول لك عشان أوراق يبيع الدين، مش هيتعمل له إيه؟ أوراق، صح؟ اتجسس، اتجسس، انقل لنا الأخبار عن المساجد، انقل لكم بس تدوني الورق. الدنيا إيه؟ الورق، هو عرض من الدنيا، ورقة. انت معايا ولا؟ اوعى تنام يا مسكين، انت هتخسر الدنيا والدين. ده من صفات الإيمان، أن تقدم محبة الله ومحبة الرسول على كل محبة، حتى على محبة النفس. واضح؟ الورق ده جاي من أجل نفس عايزة شهوة، صح؟ يقول لك لا، انتبه، اوعى تبيع دينك بعرض من الدنيا، لأن انت الخاسر. واضح؟ وقس على ذلك بقى، قليلون من يتمسكون. وعشان كده يا جماعة دايما المدح جاء على مائدة القرآن للقلة مش للكثرة. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إنما الكثرة دائما تذكر في باب الذم، الكثرة دائما تذكر فين؟ في باب الذم. ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أدي الكثرة، كثرة لا تغني ولا تسمن من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا ايه زي الفقاقيع اللي بعدوا عن الدين ولم يتمسكوا بالسنة، بل لهثوا وراء شهوات النفس. إذا من أعظم شعب الإيمان بقى أن تقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة إيه؟ النفس التي بين جنبيك. إذا كثيرون باعوا الدين لعرض من الدنيا، إما أن يكون هذا من باب الغفلة، فده محتاج حد ينبهه يذكره بالله، وإما أن يكون من باب الإعراض عن الله، فده خرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. نسأل الله السلام. قولوا أمين. وحتى نستطيع فهم هذه المسألة وهي تقديم حب النبي على حب النفس، لازم يا جماعة نعرف قضية حب النفس عشان تفهم إزاي تحب النبي. ولا إيه؟ خلي بالك من دقة اللفظ، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي حديث عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. في قضية النفس دي، النفس ليه النفس؟ لو فهمت قضية حب النفس هتعرف ازاي تحب النبي اكثر من نفسك. اكثر من ايه؟ من نفسك. معلوم ان الانسان يا جماعة المحب لذاته يسعى سعيا حثيثا لكل ما يسعدها، صح؟ ويسعى سعيا حثيثا لدفع كل ما يضرها. ده اللي بيحب النفس. في حد يحب لنفسه التعاسة؟ أبدا. ولكن كل يحب لنفسه إيه؟ السعادة. حب إيه؟ الذات. أنا عايز نفسي تكون سعيد. وعشان كده الإنسان لا يتوانى في الدفاع عن نفسه ضد كل ما يضرها. إنسان جاي يضرك بتدافع عن نفسك عشان دي نفسك. فتجد مثلا أهل البعد عن الله يسعون سعيا حثيثا لنيل كل الملذات من أجل إيه؟ شهوات النفس. طيب أهل التقوى الذين من الله عليهم بتقوى يسعون سعيا حثيثا للحلال الطيب لأن فيه صلاح النفس وتزكية النفس. إذن كل يسعى لحب من أجل حب الذات لما يصلحها. حتى العاصي المنغمس ده بيحب نفسه، صح كده؟ صاحب المال اللي اتعلم الأنانية والآثرة من أجل حب النفس عمال يكنز، صح كده؟ وعمال يعدد عشان النفس، وربما يحرمها وهو لا يشعر، عمال يكنز ويضيق عليها، لكن هو في اعتقاده بيحب نفسه فعايز يكنز الأموال. حب النفس. فاللي بيحب نفسه يا جماعة بيسعى لما يصلحها، صح؟ ويدفع عنها ويذب عنها كل ما يضره. مش دي قضية حب النفس؟ بل أشار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى هؤلاء الذين ابتعدوا من أجل حب النفوس، قال عنهم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وهذا رأيناه في واقعنا. المهم يكون عندي إيه؟ المال. منين؟ مش مشكلة. من ربا ماشي، الناس شغالة، ربا عادي جدا. ربا إيه يعني يا سيدي؟ زنا عادي. المهم يكون في مال. هناك من يبيعن أجسادهن في الحرام ولا ايه؟ من اجل ايه؟ المال. بل وهناك من يقتات على الاعراض من اجل المال والعياذ بالله. شوف بلاد الاسلام يقول لك دور للفاحشة مرخصة عادي، المهم ايه؟ المال، وقنوات متعددة للفاحشة، المهم المال. وده كلام النبي يا جماعة، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، مش مشكلة. دول الذين أبعدهم الله عن تقوى، عياذا بك اللهم منهم ومن شرهم. ده مش بس كده، الأطماع يا جماعة بالنسبة للنفس لا حدود لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. مش ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ مفهوم الحديث ده إيه؟ أن الإنسان يحرص أشد الحرص على جلب ما ينفعه حبا لنفسه، ودفع عنها ما يضرها حرصا عليها. ولذلك في الأثر أن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام خرج يوما يسيح في أرض الله للدعوة إلى الله تعالى، وكان معه رفيق رجل يصاحبه. لما شق عليهما السفر قال عيسى عليه السلام لمن معه: اذهب فأتي لنا بغداء، اشتد علينا الجوع، اذهب فأتي لنا بطعام. وقام عيسى عليه السلام يصلي ويناجي ربه. الرجل أتى بثلاثة أرغفة، فعندما حضر بالطعام وجد نبي الله عيسى يصلي وأطال في المناجاة. الرجل اشتد عليه الجوع، قال: طب أكل رغيف منه. فكر رغيف، بقي كم رغيف؟ رغيفان. فلما فرغ عيسى عليه السلام قال: يا رجل، من صاحب الرغيف الثالث؟ المسكين يعني نسي أنه نبي يأتيه الوحي فبيسأله، خلي بالك حب النفس وحب من صاحب الرغيف الثالث؟ قال: ما كان إلا رغيفين، هم اثنين بس. وكذب عيسى، علم أنه كذب، طب عايز يعلمه أنه ما يكذبش. فمر به على نهر ماء، فأمسك عيسى بيد الرجل وعبر النهر ماشيا على الماء به، معجزا. فلما عبر قال: يا رجل، بحق الذي أراك هذه الآية، من صاحب الرغيف الثالث؟ قال: ما كان إلا رغيفين. فيش فايدة، هو كذب بقى، والكذاب عايز يثبت على الكذبة، هيعمل ايه؟ هو كذب وخلاص. طب يا اخي استغفر وتوب ويرجع. لا، ازاي ده؟ مع الكذبة يجيب 10 كذبات اخرى، بدل ما يتوب من كذبة لا، هيعدد ايه؟ كذبات. واحنا عندنا مثل يقول لك: الكذب ملوش رجلين، انتوا عارفين الكلام ده. وبعضهم يقول: على وشك يبان يا نبدغي اللبان. واحد بيندغ لبانه مش هيبان عليه ولا هيبان؟ هيبان، عمال هيبان على الكذاب. كذاب الكذب ملوش ايه؟ رجلين، هيتبان هتبان. عرفت ليه يا جماعة أهل النفاق كانوا بيكشفوا على طول؟ لأنه كذاب. الكذاب ده بيعمل ايه؟ كذب مرة، هو حياته كلها كذب. فممكن يجي يكلمك موضوع كذب، يجي بعد فترة نسي وقال لك ايه، فممكن يكرر لك نفس الموضوع بأسلوب آخر كاذب، فيتكشف لأنه حياته كلها إيه؟ كاذب. فبينسى وقال لك إيه قبل كده ولا قال لي ده مين؟ مشكلة خطيرة، ها؟ مشكلة خطيرة جدا. زي صاحبنا هنا كان في أوروبا، هنا دخل البلاد دي من غير أوراق ومش عارف إيه، فعمل أوراق باسم مزيف مزورة. فكل ما يروح اسمك اسم فلان وده فلان، بدأ كل ما يروح مدينة يقول اسم شكل. انت معايا؟ يعني يقول لفلان ده انا اسمي احمد، وفلان ده اسمي ابراهيم، وده. فجه في مرة بعد كام سنة واحد كان قبله من كام سنة في مدينة، فلما جه يزوره مش فاكر، انا يا رب انا اسمي اقول له اسمي ايه؟ مش عارف، انه كذاب. طب ده فعلا هيقول له انا اسمي ايه؟ اهلا ومش عارف ايه، ومستني لما هو يقول له على اسمه عشان ما يكشفش. مصيبه خطيره. هكذا الكذب ملوش ايه رجل. عرفت ليه بقى الصدق نجاه؟ لما تكون صادق في فعلك وقولك تنجو. عليكم بالصدق، الحديث النبي، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال النبي. فصاحبنا المفروض كان يتوب ويستغفر، أنا اللي كلت وخلاص، واضح؟ لا، تمادى في الكذب. ماشي، هذه كذبة ثانية، خلي بالك، كانت الأولى واحدة بقوا اثنين. مر به عيسى عليه السلام فرأى ظبيا، ظبي يعني غزال، غزال صغير، فدعاه عيسى يا ظبي أجب رسول الله. جه الظبي طقطق الرأس كده مستجيبا، فذبحه عيسى عليه السلام وسلقه وشواه على النار. بعد ما تم الشاي صحيح قاعد منتظر ياكل بقى الظبي، قال عيسى للظبي يا ظبي قم بإذن الله، فقام يجري تاني زي سبحان الله. اي اي الراجل بقى شايف كده المعجزات، قال له عيسى يا رجل بحق من أراك هذه الآية؟ من صاحب الرغيف السادس؟ قال ما كان إلا رغفين. الله، فيش فايدة؟ ده انت بتشوف الآيات اهو عشان تعرف يا جماعة. البعض يسألني كثيرا يقول لك عم الشيخ يعني الجماعة دول أهل النفاق، دول أحيانا كانوا بيسمعوا النبي وقاعدين مع النبي، ليه ما استجابوش؟ استجابوش لأن الله طمس على قلوبهم وعطل فيهم آلات الإدراك. مش القرآن قال كده؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله، طب ما كانوا بيسمعوا، وده كلام الكفار اللي كانوا عايشين في عهد النبي أبو جهل وغيره. سمعوا النبي ولا لا؟ سمعوه وعاشوا مع النبي وعارفين النبي. الله، حكاية. إما إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيوة، لأن سمعهم تعطل عن سماع الخير. هو كان لما يجلس جالس بيدبر وبيكيد، مش جالس يسمع الحق. ما كنت بقول للشباب كده رحم الله الشيخ كشك، عارفينه طبعا. كان يبقى في الخطبة كده وعارف ان في ناس قاعدين بيكتبوا ايه واسمه محمد وابراهيم واحمد، قاعدين بيكتبوا تقرير عن الشيخ، تخيل، عشان يروح المعتقل بعد الجمعة. تخيل الشيخ قال الله قال الرسول، فكان يبقى على المنبر كده. وبعدين اثناء بقول لك ايه، اللهم من جلس في مجلسنا هذا ليكتب عنا تقريرا، اللهم يبس الدم في عروقه. امين. فكان ساعتها يقول انا لا ادري هذا الذي ياتي الى مسجدنا ليصلي ويكتب تقريرا، عندما يقف يصلي ماذا يقول؟ نويت اصلي ركعتين تجسس. فده جاي يصلي ايه ده؟ جاي يقع في وسطنا ليه؟ فما بيسمعش الخير. ربنا طمس على قلبه وطمس على بصره وطمس على سمعه، ما بيسمعش ما ينفعه ولا يرى ما ينفعه. ولذلك ابو جهل ما هو عارف ان النبي صادق ولا ايه؟ واقر بذلك. فلما سالوه فلماذا لا تتبع؟ لما تتبعهوش؟ قال حتى لا يقال ان عمرو بن هشام تبع يتيم بني هاشم. شوف الكبر. حيي بن أخطب في المدينة من زعماء اليهود، لما النبي راح المدينة مهاجرا ابن عمه قال له تعال نشوفه، فراحوا الاثنين يشوفوا النبي. حيي كده نظر للنبي وتفحص فيه، قال له ابن عمه أهو هو هذا هو رسول الله الموصوف عندنا في الكتب؟ قال هو 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 ده. قال له فماذا أنت فاعل؟ قال عداوته ما بقي. يا ابن الايه، شايف الحق اهو، يبقى لا حاجه بيكون قاعد بيننا واحد بيكتب ايه تقرير صح كده وجاي يصلي ركعتين تجسس، لانه ما بيسمعناش. هو لو بيسمعك ربنا يهديه، انه ما بيسمعش لان ربنا عطل ايه سمعه، فهو جاي شغل. لا، جاي بيعمل ايه؟ بيشتغل. ذاك رحمه الله اشتغل يقول لك ايه، يجي يصلي الصف الثاني استوى، الصف الثالث استوى، الصف الرابع استوى. فقال له يا عم الشيخ طب الاول، قال له الاول دول كلهم بتوع تقارير ومخدرات استوى عنهم ما استوى. سبحان الله. رحمه الله كان صاحب فطنه الله يرحمه. ومات رحمه الله ساجدا بين يدي الله، كان دائما يدعو الله تعالى ان يميت وهو ساجد، واستجاب الله دعاءه فمات وهو ساجد بين يدي ربه يوم الجمعه رحمه الله تعالى. نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. فالشاهد هو المنافق كده، الكذاب كده، لانه عايز عرض الدنيا فما بيسمعش ايه الحق، ما بيشوف الخير. تلاقي واحد قاعد لك كده ما بيسمعكش تقول ايه، بيدور على غلطه. اوبا شفت الشيخ النهارده قال كلمه دي تعمل شغل في 50 يورو. شوف ولا يعمل حاجه، شغل كلمه 50 يورو. طب يا سيدي تعال اقول لك 10 كلمات وربنا يكرمك ويوسع عليك ويخليك مع الحق، ايه رايك؟ مفيش فايده. قال كلمه يعني المحاضره دي كلها. اصله كان يقصد، كان ايه يقصد، دخل جوه نيه الشيخ كمان، دخل جوه اله ابن الايه، قاعد اله معانا، اله حكم على نيتك وعلى قصدك، ربنا يسلم، قولوا امين. فهو صاحبنا هو شاف الايات معجزات. من صاحب الرغيف الثالث؟ ما كان الا رغيفين. الكذب رقم كام؟ 3. ماشي. انطلق به عيسى عليه السلام، جه في الصحراء وجلس عيسى على الرمال عليه السلام، وراح عمل 3 أكوام من الرمل كبيره كده زي الاهرامات اللي عندنا في مصر. زي اخ لما جيت المانيا عايز يقول لي نفسي اروح مصر، قلت يعني يمكن عايز اتعلم العلم الشرعي ويروح يجلس على العلماء. قلت له ليه؟ قال لي عشان اشوف الاهرام. قلت له الاهرام يا راجل، ما انت عندك هرمين في المانيا. بص لي كده قال لي في هرمين في المانيا. قلت له ايوه انا واحد منهم. وانا جاي من مصر، هرم اهو، وعندنا هرم في شتوتجارت الشيخ فتحي عيد برضه. يا ابني الايه؟ انا عايز اشوف الاهرامات. انا طبعا يتعلم اللغه العربيه، يتعلم الدين. انا عايز اروح عشان الهرم. اديك عندكم هرم اهو يا عم الحاج، اتفرج بقى. عجبك يا جلول دي؟ ها. فعمل 3 أهرامات بالرمل ماشي كده، ثم قال لها كوني ذهبا باذن الله، فتحول الرمل الى ذهب بامر الله. خلي بالك من اللي جاي بقى. فقال عيسى عليه السلام يا رجل هذا لك، واحد ليك وهذا لي وهذا لصاحب الرغيف الثالث. قال انا صاحب الرغيف الثالث. لما الدنيا جات الذهب انا صاحب. فقال يا رجل هي لك جميعا، وهذا فراق بيني وبينك، ما ينفعش معك ايه مسير ما دمت كذابا، تنفعش كذاب ما ينفعش يصحبنا ولا يمشي معانا. ماشي كده. فسابه صاحبنا، قعد بجوار ايه الذهب. عشان قلت لك قبل كده قال القائل رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب عنه الناس قد ذهبوا. يعملوا بإيه؟ ده ما عندوش، ده فقير. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، جيبوا منفوخ، ومن ليس عنده ماله عنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. هي دي القضية. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أو كما قال النبي. وصلت دي يا جماعة؟ قال له أنا صاحب الرغيف. طيب خلاص هي لك، وهذا فراق بينك، مش هي دي الدنيا أنت عايزها؟ خد الدنيا. ده عايز يعلمنا عبرة معينة. أهو الذهب وصل لك أهو، خدت الأوراق. ما هو ذهب برضه. وخدت المال. وبقى ليك منصب. وطلعت. الدنيا قدامك أهي ماشي. أهو الراجل أهو قدامه الدنيا أهي. تركه وانصرف. والحق برضه هيتركوك. لأنك ابتغيت الدنيا خدها. طيب قعد صاحبنا جنب إيه؟ جنب إيه؟ الذهب. فضل قاعد عمال يفكر بقى يشيله إزاي ويمشي بيه إزاي ده كله. فجأة عدى قطاع طريق كانوا ثلاثة، لقوا الذهب وصاحبنا قاعد جنبه ذهب، راحوا قتلوه. كل واحد ياخد بقى إيه؟ هرم. فلهم هم ثلاثة جاعوا، فقالوا الواحد منهم روح هات لنا طعام. شوف خلاك الدنيا بتعمل ايه اهلها بقى، خلي بالك ما دي الدنيا. صاحبنا راح يجيب اكل، هما الاثنين قعدوا يفكروا بقول لك ايه، اما يجي صاحبنا نقتله وبدل ما نقسم الثلاثه نقسم انا وانت، يبقى انت كومه ونص وانا كومه ونص. والقاعده اللي تقول لك عند بتوع الاقتصاد الغربي، كلما قل العدد كلما زاد نصيب الفرد، صح كده؟ طيب نموته واحنا الاثنين نقسم. ماشي. الثاني برضه ابليس رخر مش دنيا، قال لك انا احط لهم السم فين؟ في الاكل، يموتوا هما الاثنين في داهيه وناخد الذهب لوحدي. مقطع طريق ولاد الايه بتوع دنيا. طيب صاحبنا حط السم فين؟ في الاكل، وراح حطه لهم، قاموا قتلوه، خلصنا منه. قعدوا ياكلوا، حصل لهم ايه؟ مات الاربعه المكونين، صاحبنا اللي كان مرافق سيدنا عيسى والثلاثة ماتوا جنب الذهب. في عودة عيسى عليه السلام رآهم فقال هكذا تصنع الدنيا بأهلها فاحذروها. هي دي الدنيا يا جماعة، وده مصداق حديث النبي لو كان لابن آدم وديان من مال لابتغى وديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي عندما يدفن في القبر. فشوف حب الناس قد ايه حب الذات صعب كتير. طيب يبقى الخلاصه ان من احب نفسه احب لها الخير وسعى لها ودفع عنها الشر وجاهد من اجل ذلك. وصلت دي؟ دي مفهوم واضح اهي. طيب كلام جميل، يعني بيسعى لما ينفعه ويدفع ما يضره، صح كده؟ طيب كلام جميل. طيب أراد إنسان أن يضرك في نفسك ماذا تصنع؟ تدفعه بكل ما أوتيت. طيب لو نفسك نقصت حقا من حقوقها بتعمل إيه؟ بتجاهد عشان ترد الحق. شوف الثورات في العالم دلوقتي كله إيه؟ حب نفس، مش لاقيين ناكل، مفيش عام، شباب ما بيتجوزوش، صح؟ صارت أناس تصور من أجل لقمة عيش، نفس، حب نفس. وهناك من يصور من أجل الحق، نتكلم على النفس الآن، قد يصور السائر من أجل إيه؟ نفس، حب النفس. طيب فكيف بتقديمك يا عبد الله حب نبيك على حب نفسك؟ ها يبقى لو حد كده يا جماعة أساء للنبي نعمل إيه؟ ده احنا نقدم نفوسنا فداء لنصرة نبينا. ده معنى أن تقدم حب نبيك على حب إيه؟ النفس. فلو قدم المرء منا حب النبي على حب النفس هيكون حريص جدا على متابعة النبي في كل شيء، لدرجة قال بعض أهل العلم إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. تحك جلدك بالسنة بالنص باتباع النبي. الله، ما ده معنى أن تقدم حب النبي على حب إيه؟ النفس. لا تتكلم إلا وفق هدي نبيك، لا تفعل إلا اتباع لنبيك، حياتك كلها وفق هدي النبي. كثيرا ما أقول للشباب من أراد أن يصل فلا ينظر إلى قدميه أو تحت قدميه، أما ننظر فين؟ أنا عايز أوصل. أقول أنظر إلى كتف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو واقف على بداية الصراط، وحاول أن تصل حتى تعبر معه ورا منه عشان توصل، ما تبصش تحت رجليك، أنظر هناك. الدنيا هتعدي طب انا هنظر القيامه قامت، النبي فين الان؟ النبي عند الصراط واقف على طب انا عايز اعدي الصراط، مش هينفع لما اروح فين؟ ورا النبي. عايز ادخل الجنه، مش هينفع الا ورا النبي. يبقى الزم غرز نبيك علشان تصل، علشان تصل. فلا بد ان تقتدي بهديه وان تذب عن شريعته وان تنصر دينه ان اردت ان تكون متبعا له صلى الله عليه وسلم، ومحبا له حبا يقدم على حب النفس التي بين الجنبين. لماذا؟ لانه معلوم ان الغايه هي محبه الرب جل وعلا، ولا ايه؟ غايه المؤمن ايه؟ ان يحب الله. طيب اذا كان حب الله هو اعظم غايه مرتبط بمتابعتك للنبي، الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله الله، يعني أعظم غاية وهي محبة الله مرتبطة بمحبة مين؟ النبي. يبقى لا يمكن أن تصل إلى الغاية إلا بمحبة مين؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل من لم يحقق هذا يعد من الفاسقين. يا رب سلم، يا رب سلم. يقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا الله، يعني اللي يقدم حب الدنيا على حب الله وحب النبي والجهاد في سبيل الله ده من الفاسقين. في الوعيد الشديد فتربصوا حتى يأتي أمر الله. لسه من دقائق قبل أن أتيكم أخ بيعرض لنا على اليوتيوب عاصفة حدثت الأسبوع الماضي في مدينة اسمها فوكس في أمريكا. عاصفة دمرت مدينة بأكملها، والله اتدمرت تماما. عاصفة من جند من؟ الله. هذه مدينة كانت لاهية صاخبة، بين لحظة وأخرى دمرت بأمر من؟ الله الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. محمد حق، القرآن حق، هذه آيات منتشرة حولنا. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. النجاة، النجاة في متابعة النبي محمد وفي تقديم محبة النبي على محبة النفس التي بين جنبيك. كانت هذه الصفة الرابعة من صفات أهل المتابعة. بقيت لنا صفتان، الخامسة اتباع النور الذي جاء به النبي، السادسة الإكثار من ذكر الله رب العالمين. هاتان الصفتان في حاجة إلى وقفة غير هذه الوقفة، لأنني أرى المقام قد ضاق بنا ونحن على موعد في مدينة هومبورج، عندهم محاضرة قصيرة بعد صلاة العصر مباشرة، لأنهم بيفتتحوا الجاردن في المسجد، فدعونا لإلقاء محاضرة قصيرة بعد العصر. فإن شاء الله عشان الوقت، بس نسأل الله أن ندرك الوقت هناك، فأكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحونا.